أشياء صريحة. فإذا جاء غير عام مثل أن حكمها عن عام وعن عام شيء واحد، فغير ذلك معناه من الصيغ الصريحة التي هي حدثني سمعت أخبرني أنباني قال لي في بعض المشايخ أو في بعض الأئمة ولا غير ذلك، يعني من الصيغ الصريحة ليس معناه ولا غير ذلك مثل قيل أخبر نبئت عن، لا لا تذكر غير ذلك، يعني من الصيغ الصريحة الذي يضيف هنا بعد ولا غير ذلك من الصيغ الصريحة لا بأس يضيف. ولا غير ذلك من الصيغ الصريحة فتخرج الصيغ الغير صريحة مثل عن وأن وما في حكمهما. ما حكم الإسناد المعنعن عندك؟ ضعيف. الإسناد المعنعن ما حكمه؟ يعني أنت مع المذهب الذي رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم؟ ما نحن في التدليس، نحن الآن في الإسناد المعنعن. طيب مقبول بثلاثة شروط. أحسنت. ها أكمل. ما يجب تصحح الخطأ. عدالة الرواة. طيب ها تمام. أيضا تمام أن يكون براء من التدليس. جيد أحسنت. ويدخل في السند المعنان المؤنن كما هو مذكر هنا، يعني إذا كان فيه أن فلان قال أن فلان، يعني لابد أن يكون من يقول هذا عدل، ويكون لقيا أو سمع من الذي يحدث عنه، ويكون بريء من التدليس ليس موصولا بالتدليس. ما هو المبهم؟ عندك أبدا جيد. ما سبب الإبهام؟ الشك أو الاختصار من من؟ الشك والاختصار من من؟ من الراوي، يعني من يروي هذا الإبهام يأتي بالإبهام، الشك منه والاختصار منه. ما فيه راوي لم يسم. طيب الأمثلة سهلة. كيف نستدل على معرفة الشخص المبهم إذا أردنا أن نعرفه أو أن نعرف أنه مجهول ما زال مبهم عنده؟ جيد. بوروده مسمى، وروده مسمى، وإلا قد يرد في طرق أخرى وكل هذه الطرق غير مسمى، لا بد كلمة مسمى. بوروده مسمى في طرق أخرى أو في بعض طرق. طيب أو تنصص الاختيار على كثير منهم. الإبهام في السند له موقعان. الإبهام في السند له موقعان عنده، فهذا لا يضر. والثاني في طبقة التابعين فمن بعدهم، هذا الذي يضر وينبغي كشف حال هذا المبهم، يعني ننظر من هو هذا المبهم، إن عرفنا من هو باسمه ننظر في حاله هل هو ثقة أو ضعيف، ومن ثم الحكم عليه بحسب ثقته أو ضعفه. الفرق بين المبهم والمهمل. المبهم والمهمل عندك؟ الذي اشتبه في اسمه، يعني يقال مثلا حدثنا محمد ولا ادرى من محمد، لان محمد من تسمى بمحمد كثير، وربما حتى في تلك الطبقة يكون كثير. ثم ذكر العالي والنازل وتعريف العلو بشكل عام الذي يدخل تحته الأقسام الخمسة. من حفظ التعريف ممن لم يجيب عنده؟ أو قدم سماع أو قدم سماع الراوي أو وفاته، قدم سماع الراوي أو وفاته، سنشرحها الآن هذه إن شاء الله تعالى فتأتينا. ما معنى قلة الوسائط في السند؟ من هم؟ ما معنى الوسائط؟ الرواة والرجال. نعم، كلما كانوا العدد قليل كلما كان السند عالي. قسمه الأئمة كابن الصلاح ومن تابعه إلى كم أقسام؟ إلى خمسة. فذكر السخاوي أنها ترجع إلى كم أقسام؟ إلى قسمين. ما هما عندك؟ وماذا يدخل تحت علوم المسافة مما أخذنا بالأمس؟ كم أخذنا أنواع؟ علو المطلق، العلو المطلق. طيب، علو مسافة وإلى علو صفة. درسنا بالأمس مما الأول من الأقسام أنه علو مسافة الذي هو علو مطلق. يعني الآن تحت علو المسافة ثلاثة أقسام: علو مطلق وعلو نسبي مقيد وعلو نسبي آخر مقيد، سيذكر إن شاء الله. ويدخل تحت علو الصفة قدم الراوي وسماع الراوي، قدم سماع الراوي أو قدم وفاته. طيب نقرأ بسم الله. والثاني من الأقسام علو نسبي، صفحة 77. والثاني من الأقسام علو نسبي. طيب، المطلق عرفنا أمس أنه هو الذي يتبادر في الذهن أو يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. إذا قلنا هذا إسناد عالي ما معناه؟ يعني عالي للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذا إسناد عالي ونعني به ما سنأخذه من هذه الدروس، لابد من أن يقيد، لابد أن يقيد، فيقال علو بالنسبة إلى، كما سيأتي إن شاء الله. وهو قسم القرب إلى إمام من أئمة الحديث، قسم القرب إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية من حفظ وفقه وضبط، كالأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري والليث ومالك وابن عيينة وهشيم وغيرهم. يعني الآن من يحصل أو يتحصل على إسناد عالي إلى الأعمش، والآخر كذلك يروي مثله إلى الأعمش لكنه بإسناد نازل، ومن بعد الأعمش سواء، من بعد الأعمش سند واحد، يعني هذا يروي إلى الأعمش فيصل إلى الأعمش بتسعة مثلا، وذاك يروي إلى الأعمش فيصل إلى الأعمش باثنى عشر، لكن من بعد الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء. هذا يكون إسناد ماذا؟ عالي لكنه مقيد، إسناد عالي يسمى علو نسبي، يعني بالنسبة إلى الأعمش، والأعمش من الأئمة بالنسبة إلى القرب، لأنه يكون قريب من إمام من الأئمة أو غيرهم من هو مذكور هنا. والثالث من الأقسام علو نسبي، كذلك نسبي يعني ليس مطلق، لكنه مقيد أيضا بنسبة للكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربع خاصة، لا مطلق الكتب، يعني ليس كل الكتب وإن كان بعضهم يدخل بعض، على ما هو الأغلب من استعمالهم، استعمال المحدثين، استعملوه في الكتب الستة العالي والنازل، واستعمله بعضهم بالنسبة لمسند أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن هناك تنافس خاصة عند المتأخرين في رواية الكتب الستة سواء بإجازة أو سماع، فهذا يعني قد يكون هناك شيخ معمر فيسمع منه صحيح البخاري مثلا، يسمع منه الكبار والصغار، ربما يسمع منه من هو عمره 12 سنة ومن عمره 80 سنة، وكلاهم كل واحد له سند نفس السند، فيكون بالنسبة للصغير سند عالي، يعتبر سند عالي. فالآن هذا يسمى علو نسبي لكنه مقيد بنسبة إلى كتاب من الكتب، مثلا عند إسناد البخاري بعضهم ما زال عنده أسانيد إلى الآن، يكون مثلا يقرأ صحيح البخاري على شيخ ثم يجيزه أو يسمع منه فيجيزه بهذا الكتاب ويعطيه السند، يكون عنده سند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية البخاري كاملا، وبعضهم ربما ما يرويه كاملا يسمع منه بعض فيجيزه في الباقي إجازة. فهذا يسمى علو نسبي، يعني قد يختلف الناس في عصر، مثلا يكون في عصر واحد وبعضهم عنده إسناد إلى البخاري، كتبه إلى البخاري، ما بعد البخاري معروف مضبوط للجميع لأنه مدون، فيكون مثلا إسناده إلى البخاري مثلا 17 رجلا، لأنه إلى أصل الحافظ أظن 12 بل أكثر الآن سيكون من 17 سيكون بعد 25 ربما حتى تصل إلى طبقة الحافظ يعني من الحافظ إلى طبقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر 12 أو إلى البخاري. المهم تحتاج إلى سنة طويل حتى تصل. فهناك مثلا من يصل بكم؟ ربما يصل مثلا ب20 والثاني يصل ب25 أو 23 فيتفاوتون في هذا في الإسناد إلى البخاري فيتفاوتون فبعضهم يكون أعلى من بعض فبعضهم يكون أعلى من بعض. هذا يسمى علو نسبي وهذا في المتأخرين كثير يعني عمل المتأخرين على هذا والذي قبله كثير خاصة الأخير هذا الثالث وهو ليس من المهمات في علوم الحديث ليس الغرض الأهم في علوم الحديث إنما هو مما يعتني به المتأخرون لأن ما عندهم إلا مثل هذه الأمور. وأما الأشياء المهمة فهي مدونة في كتب الأئمة. ثم حيث انقضت الأقسام الثلاثة التي هي علو المسافة فلنشرع في علو الصفة. وكل هذه الأربعة الأقسام ما لها أهمية كبيرة يعني الأهم هو الأول علو إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكن هذه كلها أقسام العلو تحصر الآن على تقسيمات وسهلة مع أمثلة في هذا الكتاب لأنها ربما ما تجدها في كتاب منظمة محصورة بأمثلة مثل ما تجدها هنا. ثم حيث انقضت الأقسام الثلاثة التي هي علو المسافة فلنشرع في علو الصفة. فأول أقسام علو الصفة أول أقسام علو الصفة وهو القسم الرابع يعني من التقسيم ماذا؟ الخماسي من التقسيم الخماسي الذي قسمه ابن الصلاح من بعده والذي قسمه ابن السخاوي يرجع إلى اثنين هذا داخل تحت ماذا؟ أول أقسام علو الصفة أول أقسام علو الصفة علو الإسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه علو الإسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه. وممن صرح بهذا القسم في العلو الخليلي في الإرشاد فقال قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راوي وإن كان متساويين في العدد يعني هذا النوع من العلو ما ينظرون إلى العدد كم هو ينظرون إلى الصفة. فمثاله أن علي بن أحمد بن صالح أن علي بن أحمد بن صالح قال حدثنا أن طيب الذي يذكر هذا المثال الخليلي يقول أن علي بن أحمد بن صالح حدثنا عن محمد بن مسعود الأسدي عن سهل بن زنجلة عن سهل بن زنجلة عن وكيع وحدثنا الخليل يقول وحدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه عن علي بن حرب عن وكيع. لاحظوا الآن سهل بن زنجلة وعلي بن حرب وجعلناه باللون غامق حتى يكون واضح. الآن لو الآن كلاهما شيخهما وكيع شيخ واحد وكلاهما قبله يعني شيخ الخليل الآن يقول حدثنا علي بن أحمد ويقول حدثنا محمد بن إسحاق فالأول واحد علي ثم محمد ثم سهل يعني وصل إلى سهل بثلاثة باثنين وكذلك في الثاني وصل باثنين يعني الإسناد واحد العدد واحد ما تستطيع تقول هذا إسناد أعلى من هذا من حيث العدد لكن من حيث الصفة فسهل أعلى من علي بن حرب سهل بن زنجلة أعلى من علي بن حرب كلاهما يروي عن شيخ ومع ذلك يقال في علي بن حرب أنه أعلى لأنه مات قبل علي بن حرب 20 سنة يعني بسبب أنه مات قبل وكلاهما سمع من شيخ واحد كلاهما سمع من وكيع لكنه مات قبل 20 سنة فعدوا روايته بإسناد العالي لأنه مات قبله 20 سنة. ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة ثم يكون أحدهما أعلى فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك ومات سنة 242 242 ويروي عن مالك عبد الله بن وهب يعني آخر يروي عن مالك غير قتيبة وهو عبد الله بن وهب ومات سنة 98 فهما سواء في مالك، يعني كلاهما سمع من مالك ويروي عن مالك، كلاهما يروي عن مالك. لكن ابن وهب لقدم موته وأيضا مع ذلك أيضا ولجلالته، هذا شيء آخر كله داخل في علو الصفة، قدم الموت والجلالة، لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصلاحه، مع أنه ثقة وصالح قتيبة، إلا أن ابن وهب إمام جليل. وتقدم موته فعدت رواية ابن وهب عن مالك أعلى من رواية قتيبة عن مالك، مع أنهما مشتركان في شيخ واحد. واضح إن شاء الله هذا، يعني هذا محله النظر في يعني قدم الموت مع ما تحفه من قرائن أخرى، يعني يكفي قدم الموت، لكن إذا كان مثلا مع القدم جلالة وحفظ أكثر ونحو ذلك يكون زيادة على القدم. ثم يليه ثاني أقسام الصفة وخامس الأقسام: علو الإسناد بسبب قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه، أو لراو سمع من رفيق لشيخه، وذلك بأن يكون سماع أحدهما من 60 أي سنة مثلا، والآخر من 40 أي سنة، ويتساوى العدد إليهما أي عدد طبقات رواة الإسناد، فالأول أي الذي سمع من شيخه منذ 60 سنة أعلى سواء تقدمت وفاته عن الآخر أو لا، يعني الآن ما نظر هنا إلى تقدم الوفاة، سواء تقدمت الوفاة أو لم تتقدم، العبرة في قدم السماع لا غير، لأنه أقدم في سماعه من الشيخ، وقدم السماع يعني الآن مثلا حتى إلى الآن موجود ما زال، مثلا الآن بعضهم ربما سمع من الشيخ يحيى حفظه الله في عهد الشيخ مقبل سمع منه، وما زال الشيخ مقبل حي، وبعضهم ما سمع منه إلا بالأمس، أو يعني ما جاء يطلب العلم إلا بالأمس أو قبل أسبوع أو نحو ذلك، فبعضهم ربما له 10 سنين 7 سنين 6 سنين 5 سنين، هذا يسمى قدم سماع، قدم سماع من الشيخ، يسمى قدم السماع من الشيخ. فالذي مثلا يسمع له 60 سنة يسمع عند شيخ، يأتي واحد بعد يسمع وله 20 سنة، فالذي له 60 سنة يسمع أعلى من الذي له 20 سنة ولو كان صاحب 20، يعني لو مات قبله ولو كان أيضا أكبر منه سنا. كل هذه الأمور ما ينظر لها، لا كبر السن ولا قدم الوفاة في هذه الحالة، يسمى قدم سماع، هذا يسمى قدم سماع. وكما ذكرنا لكم هذه الأقسام كلها أقسام يعني إضافية، وإلى الأصل الأول. وضده أي ضد العالي ذاك الذي قد نزل لبعده وهو مفضول على الصحيح، يعني ليس هو الأفضل هو مفضول، وقيل بتفضيل، يعني بعض الناس أو بعض العلماء يقول النازل أفضل من العالي لأن التعب فيه أكثر بالنظر إلى الفحص والتتبع والبحث عن كل رواته، فالأجر فيه أكثر والأجر على قدر المشقة. يعني الآن هناك أسانيد فعلا نازلة طويلة تتعب حتى تأتي، لكن هذا المذهب ضعيف الحجة لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، يعني نحن ما نريد سند طويل حتى يأتي لنا، نريد سند صغير سند خفيف يكون صحيح ويكفي، فليست المشقة مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أو لا، نحن ننظر إلى الصحة، متى تحصلت الصحة سواء بإسناد عالي أو إسناد نازل كان أفضل، والمعتمد تفضيل العالي يعني مع الصحة على النازل. قال العراقي: وذلك أن المقصود من الحديث توصل إلى صحته وبعد الوهم، وكلما كثر رجال إسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم، اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق أو أحفظ أو أفقه ونحو ذلك، فالنزول حينئذ ليس بمذموم بل فاضل، يعني ما هناك ميزة للنزول إلا مع ماذا؟ مع ضعف العالي، إذا كان العالي ضعيف عندك إسناد عالي لكن فيه ضعيف عن ضعيف وهو مثلا خماسي، وهناك إسناد سداسي عن أئمة ثقات، فالإسناد السداسي يعتبر أعلى في هذه الحالة لأنه أصح، أعلى لأنه أصح. فالعالي والنازل والمسلسل من الأنواع التي تدخل على علوم الحديث، يعني يسميها بعض العلماء من الأشياء التي يتحلى بها أهل الحديث، وهي عند المتأخرين مشهورة معمول بها كثيرا، هذا العالي والنازل والمسلسل. وأما الذي هم طالب والباحث فهو بعض الأقسام التي سنركز عليها إن شاء الله في كل كتاب، نبين أن هذا الدرس من الأمور المهمة التي ينتبه له ويحفظ، وبعضه ربما نظري مثل المشهور والعزيز والغريب أمر نظري تحفظ الكلام الذي فيه ويكفي، ومثل المنكر والشاذ والحديث الحسن والحديث الضعيف والمدرج، وبعض الأمور من الأمور المهمة التي تحفظ ويبنى عليها مسائل كثيرة عملية. الموقوف، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكر. الناظم رحمه الله لم يراعي الترتيب، ونحن ما ذكرنا هذا من أجل لا نطول في كلام كثير، يعني ترون الناظم يأتي بمثلا ذكر المرفوع والمقطوع، والمناسب أن يذكر الموقوف معهم لأنها ثلاثة أقسام: موقوف مرفوع وموقوف ومقطوع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي، موقوف على التابعي. أيضا في العزيز والمشهور ذكر العزيز والمشهور وأخر الغريب، بقي الغريب اسم ثالث، فهو مراعاة للنظم، مراعاة للنظم، وبعض الأئمة ما يركز على هذه الأمور على الترتيب، وإلا الترتيب جيد أن يأتي كل نوع مع بعضه حتى يكون سهل. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. وما أضفته أي والذي نسبته وعزوته، والإضافة يدخل فيها ما سبق أن ذكرناه في المرفوع، إلى الأصحاب جمع صاحب، والمقصود بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كلهم مرادا للناظم، وإنما أراد به جنس الأصحاب، فلو أضافه إلى واحد منهم لكفى. يعني قول الناظم وما أضفته إلى الأصحاب، هل معناه إذا مثلا أنت تأتي وتقول هذا عن الصحابة كلهم؟ لا، يعني يكفي أن يكون مثلا تقول هذا قول ابن مسعود، هذا قول أبي هريرة، هذا موقوف على ابن عمر، لا يشترط أن يكون عن الصحابة كلهم. فمعنى الأصحاب هنا المراد بها جنس الأصحاب، يعني الواحد منهم والاثنين جنس الأصحاب، فإذا أضيف إلى واحد منهم يسمى موقوف. من قول كقول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا الآن موقوف على عمار، وهو كلام عمار، كلام عمار، لكنه كلام جميل، وهو في صحيح البخاري هذا. وفعل كفعل عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة في حجته لمنى، وصلاته للظهر أربعا والعصر أربعا، هذا الآن فعل عثمان في إتمام الصلاة وهو في سفر، ما وافق عليه كثير من العلماء، خالفه كثير من الصحابة، لكن هو فعل، فعل عثمان، وهذا الفعل يسمى ماذا؟ موقوف، والموقوف ليس بحجة إذا خالفه الصحابة الآخرين، فهو موقوف من قول ذكرنا مثال، وفعل فهو موقوف أي المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، هذا تعريف الموقوف، هذا الآن التعريف الذي يحفظ، المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه مما للرأي فيه مجال، أي المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه مما للرأي فيه مجال. لماذا قلنا مما للرأي فيه مجال؟ هذا التعليل الآن بعده، هذا التعليل موجود، ليخرج بذلك ما يروي الصحابي من قوله أو فعله. إيش معنى للرأي فيه مجال؟ أولا معنى للرأي فيه مجال يعني كل صحابي يعبر بما رآه، لا يكون مستند فيه إلى وحي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن، هذا معنى للرأي فيه مجال، يعني يجتهد، هو مجتهد يجتهد، والآخر الصحابي يجتهد فيقول قولا. إذا كان هذا من هذا النوع فيكون موقوف. فإن كان مما ليس للرأي فيه مجال يخرج، قلنا هنا ليخرج أو ليخرج بذلك ما يروي الصحابي من قوله أو فعله. إلى هنا ماذا يسمى؟ إلى هنا ماذا يسمى؟ موقوف ما زال. لكن هنا وتظهر قرينة تقتضي رفعه لكونه مما لا مجال للاجتهاد فيه، لا مسوق لأحد أن يجتهد في هذا الأمر، وأنه لم يقله يعني ما قاله الصحابي إلا توقيفا، يعني تلقاه وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى توقيفا، يعني أنه من أوقف على هذا، من أخبر بهذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كقول عائشة رضي الله عنها: فرض في الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. مضى نحو هذا، ذكرناه في بعض ما سبق بنحوه: فرض في الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. الآن هذا من قول عائشة، لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن عائشة تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذه يعني اجتهادا، إنما أخذته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل انتشر ومعروف، وهذا من شيء معروف. زكن. طيب، وما أضفت إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، أي علم، علم أنه موقوف، وسواء اتصل إسناده أو انقطع. إذا لا يشترط أن يكون الموقوف صحيح، إذا اتصل إسناده قد يتصل، يعني أنا كل راوي سمع من بعده، وقد ينقطع، قد يكون متصل إسناد لكن فيه رجل ضعيف، فيكون موقوف متصل لكن فيه ضعف، يعني ضعف من حيث بعض الرواة. وإن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم فقيده بهم، فقل موقوف على عطاء أو على طاوس أو وقفه فلان على مجاهد ونحو ذلك، كما ذكرنا في المقطوع هناك. ماذا قلنا؟ المقطوع هو الموقوف على التابعين. فإذا أردت أن تسمي المقطوع موقوفا فماذا تفعل؟ لابد من التقييد. ما معنى التقييد؟ يعني تذكر اسم من وقف عليه، مثلا الكلام لطاوس، وطاوس ليس من الصحابة، فتقول موقوف على طاوس، فهذا يفهم أنه موقوف على تابعين، معناه أنه مقطوع. إن شاء الله الدرس اليوم سهل، ليس فيه غموض. خلاصة للعالي، خلاصة للعالي والنازل، حتى لا وأما الموقوف فهو سهل. العالي والنازل هو أصلا خمسة أقسام عند الأئمة، هذه الخمسة ترجع إلى اسمين: علو مسافة وعلو صفة. علو مسافة واضح من اسمه مسافة، يعني أن معناه أنه ماذا؟ قلة الوسائط في السنة. وعلو صفة معناه قدم الراوي أو سماع، قدم وفاة الراوي أو قدم سماع، قدم وفاة الراوي أو قدم سماع. فالأول الذي هو علو المسافة قد يكون قريب المسافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلو الذي المطلوب، الذي هو العلو المطلق. إذا قلت إسناد عالي ينصرف الذهن إليه أنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني علو نسبي، لكنه أيضا مقيد إلى إمام من الأئمة ذي صفة عالية، ضبط وإتقان وحفظ وإمامة وشهرة ونحو ذلك، كالأعمش وغيره، الأوزاعي كما ذكرنا هنا، وشعبة والثوري وغيره من الأئمة. الثالث علو نسبي، أيضا مقيد بنسبته إلى بعض الكتب، وليس كل الكتب، إنما الكتب الستة، وأضاف بعض مسند أحمد، ولا مشاحة، يعني لو أضاف واحد كتاب آخر سهل، يعني الاصطلاح في هذا واسع، لكنهم استعملوا في الكتب الستة ومسند أحمد. لو كان مثلا أحدهم الآن عنده إسناد المسند الجزار لا مانع، أو مسانيد أخرى. طيب، الثاني علو الصفة ينقسم إلى قسمين: قدم سماع الراوي أو قدم وفاة الراوي. فالسند يكون واحد، العدد واحد، لكن يتقدم موت الراوي على الآخر المشترك معه في شيخ بعينه، أو في شيخ من طبقة ذلك الشيخ، يعني ما يشترط في شيخ بعينه. لو كان هذا مع هذا مشترك في شيخ، هذا مع هذا الشيخ وزميله مع شيخ آخر، وهذا الشيخ مع هذا الشيخ في طبقة واحدة، هذا معنى العبارة التي ذكرناها هنا، لأن بعضهم ربما سيسأل عنها. أو لراوي سمع من رفيق لشيخه، هذا معناها الصورة الأخيرة. أو لراوي سمع من رفيق لشيخه، إيش معناه؟ يعني الآن قلنا علو الإسناد يسبب قدم السماع لأحد رواته، علو الإسناد يسبب قدم السماع لأحد رواته. بالنسبة لراوي آخر اشترك معه في السماع من شيخه، هذا واضح، اثنان اشتركا في شيخ واحد. أو لراوي سمع من رفيق لشيخه، من رفيقه، نعم من رفيق شيخه، هذا أيضا يدخل في هذا. وورد البخاري حديث النواسي، ورد البخاري حديث له سنتين، يعني الكلام نعم هو ثلاث ورباع. ما فهمت السؤال، يعني الكتابة غلط فيها بعض الأغلاط. يعني يقول ورد البخاري حديث له سند اثنين، أو له اثنين سند وهو ثلاث ورباع، ومسلم حديث له سند واحد وهو ثلاث، أيهما أعلى؟ يعني حتى الكلام ما هو مضبوط، اكتبه كتابة صحيحة ونجيب عنه إن شاء الله. أو الراوي سمع من رفيق لشيخه، يعني الآن ما يشترط أن يشتركان في شيخ بعينه، لا يشترط الاشتراك في شيخ بعينه. لو كان هذا الشيخ عنده صاحب له من المشايخ الآخرين، يعني نفس الطبقة أو نفس السماع، كلا الشيخين سمع من مشايخ محدودين معروفين وفي نفس الطبقة وفي نفس السماع، فهذا أنت معه اشتركت، ذاك الذي سمع من الشيخ الثاني اشتركت معه في سند، وتقدم موتك أو تقدم موته، هذا يسمى ماذا؟ عالي ونازل في هذه الصورة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.